أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال: والذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال عز من قائل: خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عليه السلام كما مر بنا في الليالي السابقة أن أحد الأسباب والأركان لانطلاق نهضته عليه السلام استئثار بني أمية بالفيء، أو تعبير آخر له عليه السلام استئثار بني أمية بأموال الفقراء والمساكين، حتى أنه عليه السلام عبر: وأنا أولى بنصرة دين الله، يعني التوزيع العادل في النظام الاقتصادي الإسلامي بين طبقات عموم المسلمين هو من نصرة دين الله وإقامة صرح الدين. الأمر مهم إذن، حساس جدا. وصلنا في أسس النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالنظم الاقتصادية الوضعية الرأسمالية أو الاشتراكية والماركسية، قلنا أزياء لطبيعة واحدة، وهذا من بديع إعجاز القرآن الكريم وإعجاز سنة النبي وإعجاز الأئمة المعصومين، أنه قالوا بالدقة فقط في البشرية نظامين، إما نظام عادل اقتصادي وهو النظام الإسلامي الذي سنبين ونبرهن لا يتحقق إلا في مدرسة أهل البيت، يعني في دين الإسلام في ظل وكنف مدرسة أهل البيت كما سنبين إن شاء الله. البنود الإسلامية أعمدة وقواعد وأعمدة البنود الإسلامية لم يحافظ عليها إلا في ظل ولا يحافظ عليها إلا في ظل مدرسة أهل البيت، وهذا ليس كمدعى بل كبحوث إن شاء الله علمية منهجية رقمية نذكرها مدللين على ذلك. حينئذ المقصود وصلنا إلى هذا الأساس من نعم البديع في بيان القرآن الكريم وسنة النبي والأئمة عليهم السلام أن ليست هناك أنظمة اقتصادية كثيرة، في أنظمة اقتصادية كثيرة ولكن من حيث التفاصيل الفرعية نعم في كثير الحالات البيئات العوارض ليست الجوهرية. في الجوهر الهرمي الأساسي نظامين فقط في البشر، إما نظام عادل في توزيع عادل أو نظام إقطاعي يتغلب فيه من يتغلب فيه الأغنياء. الآن الأغنياء الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي، الحزب الجمهوري، الحزب الليبرالي، الحزب الملكي، العوائلي، أيما كان شواكل مختلفة حقيقة واحدة، شواكل مختلفة وحقيقة واحدة. ففي الواقع في الجوهر إذن هناك فقط نظامين اقتصاديين، نظام اقتصادي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في سورة الحشر، ونظام آخر لما جرى. وصلنا إلى هذين الأساسين من وصلنا إلى هذا الأساس من أسس النظام الاقتصادي بالمقارنة مع النظام الاقتصادي الوضعي. تعرضنا لجملة من الأسس منها أن الملكية الأصلية بالأصالة لله بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى، إما الملكية الفردية هي أصيلة أو ملكية الفرد أو ملكية العموم. أساس آخر أيضا وصلنا إليه أن مفهوم الملكية عند النظام الاقتصادي الإسلامي ازدواجي أو مزدوج أو زوجي بمعنى السلطنة والمسؤولية، القدرة والخدمة، الحق الاستحقاق والوظائف، بينما هناك لا سلطنة مطلقة. أساس آخر من أسس أيضا النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ذكرناه في مقابل النظام الاقتصادي الآخر وجود أنماط من الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي بخلاف مثلا الاشتراكي وما شابه ذلك أو الرأسمالي. الأساس أحد الأسس التي وصل الحديث إليها أن في النظام الوضعي الاقتصادي مع اختلاف المسميات سواء الاشتراكية والشيوعية أو الرأسمالية تتبنى ماذا؟ تتبنى التناقض بين الملكية الفردية والملكية العامة، في تناقض، هم يتبنون التناقض. غاية الأمر الشيوعيون والاشتراكيون مع اختلاف التفاصيل موجودة بينهم ولكن يعني في وفاقيات كثيرة يتبنون ترجيح الملكية العامة، الحق العام، المصلحة العامة، بينما في الرأسمالية يتبنون لا ترجيح الملكية الفردية. بينما في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس هناك تناقض بين الملكية الفردية والملكية العامة، وهذا من بديع بيان النظام الاقتصادي الإسلامي. لا حياة للملكية الفردية إلا في ظل الملكية العامة، ولا حياة للملكية العامة إلا في ظل الملكية الفردية. أما وجود النمطين من الملكية، تبني يعني دين الإسلام وجود النمطين من الملكية بدون تناقض، هي ما قرأت لكم من الآيات: خلق لكم ما في الأرض جميعا، إسنادها. أيضا التعبير في سورة الفي، سور عديدة بهالمضمون موجودة، في حين الباري تعالى يقول لم يكن له شريك في الملك، لكن يسند الملكية العامة لعموم الناس، كما يسند ويمضي ويمضي الملكية الفردية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وغيرها من الآيات التي فيها تقرير وإقرار الملكية الفردية. مبدئيا أصل إقرار دين الإسلام بالملكية الفردية والملكية العامة هذا لا غبار عليه، لكن تعالوا بنا نبحث عن كيفية علاج دين الإسلام لعدم التناقض بين الملكية العامة والملكية الفردية. أود أن أطرح أساس آخر أو أساسين، قاعدتين من قواعد أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، في قبالها قاعدتين أخريتين في النظام الاقتصادي الوضعي، لأعالج القواعد الثلاث والأسس الثلاث بمعالجة واحدة كي لا يأخذنا الوقت والزمان في هذه الليالي، ونكون قد أشرفنا على الهيكل العام برمتها. قاعدة أخرى في النظام الاقتصادي الرأسمالي مؤداها وتعد جوهرية لديهم في النظام الاقتصادي الرأسمالي: الحرية، الحرية في التملك أو قل الإنتاج، هذا المجال، الحرية في التوزيع يعني العرض والطلب والبيع والشراء والتبادل والمبادلات، الحرية في الاستهلاك الصرف، ثلاث مجالات: مجال التملك والإنتاج، مجال التبادلات والمبادلات، ومجال الصرف والاستهلاك. حرية طبعا في قبالها في النظام الشيوعي إلغاء الحرية الفردية بتاتا إلا ما ندر، حرية الحزب الشيوعي نعم، أو الحزب الاشتراكي أو ما شابه ذلك، وأما الحرية العامة الفردية ملغاة. على أي حال تؤمن إذن الرأسمالية بإطلاق الحرية، لذلك قالوا قانون التجارة الحرة الدولية. يعني ماذا يقصدون من قانون التجارة الحرة؟ هذا قانون الآن لم يعني فعل في بقاع من العالم ولم يفعل في بقاع، وفي جر وعر وشد وأخذ بين الدول في تطبيقه. مفاد خلاصة مفاده أسس ما هو قانون التجارة العالمي، قانون التجارة الحرة، يعني أن تفتح البلدان أمام تسويق شركات عملاقة تجارية بلا تعرفة جمركية، يعني بلا ضريبة جمركية، بلا معاوقة جمركية، بلا قوانين محلية، حرة حرة حرة. يعني هذه الأخطبوطات المالية تبتلع الأسواق، لأنهم وصلوا إلى درجة من الإقطاع من الثراء المالي. كيف ربما في بعض البلدان كثير من الأثرياء حتى حظيرة السمك مثلا يطمعون فيها، هو عنده ثراء يطمع في حظيرة السمك، أو يطمع في خضروات مثلا مزارعين وما شابه ذلك، في الحقيقة هؤلاء الأقطاع العالمي أيضا يطمعون، يقولون في أسواق محلية لم نبتلعها، حيف، دعونا نذهب إلى سوق الخضار، دعونا نذهب إلى سوق السمك ولما جرى. في الواقع نفس النفسية، نفس العقلية، طبعا سنبين كيف مبررات الحرية، حرية يبتلع يكون حوت من حيتان المحيطات الكبيرة، يبتلع الصغير والكبير، قانون التجارة الحرة يسمونه، أو السوق الحر. السوق الحر بعد ما هو مثلا إذا لم يكن داخل الدولة الأمريكية أو الدولة الدول الغربية قوانين مفتوحة باعتبار صعب، أسس لك مناطق السوق الحرة في الخليج، في شرق أقصى شرق آسيا، في حيث ماذا؟ هذا السوق الحر، بورصات حرة، قوانين حرة، والله يعلم في هالدهاليز من التبادلات المالية والبورصوية ماذا يحدث، كيف يتم شفط أموال كثيرة من مستثمرين مستغفلين أو من دول أو هو المجرى. على كل الأساس الذي تؤمن به النظام الاقتصادي الرأسمالي الحرية، حرية في ماذا؟ بلا مراقبة. طبعا الآن هم انكووا بهذا الداء، وهناك مطالبة بالأزمة المالية الآن التي يعانون منها، أزمة إعجازية لدين الإسلام. هذه الأزمة المالية بمثابة إعجاز برهاني تجريبي لجدارة النظام الاقتصادي الإسلامي، وأن النظام الوضعي الاقتصادي غير كفو. على أي حال، الأساس في قبال ذلك في النظام الاقتصادي الإسلامي، لا، ليس هناك حرية إن صح تسميتها بالحرية، ليست هناك حرية مطلقة، لا، حرية مهذبة، مؤطرة، مقيدة، موظفة، وليست حرية انفلاتية. في أساس آخر أيضا نتعرض له، وجود الملكية الفردية فقط في النظام الاقتصادي الرأسمالي، بينما وجود الملكية الفردية والعامة في النظام الاقتصادي الإسلامي. الآن دعونا نبحث أدلة الملكية الفردية وتفرد الملكية الفردية وإطلاق عنان الملكية الفردية إنتاجا، تملكا، تسويقا، عرض وطلب، تعبيرهم ماركتينج، فلان، تنمية الإنسانية، كلها طبعا دوامات وأجندة وآليات لفقط إشباع رغبات لا محدودة من حرص الاستثراء. حرص الاستثراء زيد بنزين، سرعة سيارة الاستهلاك، وزيد سرعة التبادل السوقي، جنوني، يعني بشكل جنوني كاذب غير حقيقي، ليس قائم على الحاجات الحقيقية المتوازنة لدى البشر أو عجلة التطور الحقيقية للبشر، وإنما قائم على دغدغة مشاعر دثري العملاق في الوصول إلى، على كل، يحلق في سماوات من الثراء لا حدود لها على حساب كل شيء. خب، أول دليل من أدلتهم ماذا يقولون من دليل النظام الاقتصادي الرأسمالي؟ أن الملكية فقط ملكية فردية ويجب أن يطلق لها العنان، سوق حرة، دعوا المراقبة، المراقبة المحلية أو المراقبة الدولية أو ما شابه ذلك. حتى أن الرئيس الأمريكي في أحد الاجتماعات التي عقدت في أمريكا الجنوبية بعد الأزمة المالية الشديدة الشرسة، قال لا تق يعني بمضمون كلامه لا تقوضوا النظام الاقتصادي الرأسمالي بالمرة، حافظوا على الحرية، حرية التجارة وحرية الإنتاج، بلا يعني بلا يعني مقصود من الحرية ماذا؟ بلا مراقبة، بلا قوانين معيقة، معيقة لماذا؟ للإنفلات الاستثرائي. أول دليل يستدلون به على ذلك ما هو؟ الدليل يستدلون به على أن الكرامة الإنسانية، كون الإنسان كريما يكون حر، وهذا وجود طبيعي في ذات الإنسان. الإنسان حر في إرادته، في اختياره، جيد. القيمة تكون ماذا إذن؟ هو الأصل في أنه مختار، في أن الأصل في أنه يتملك كيف ما شاء. القيمة تحدث وبالتالي لما يتبادل من ما يتملكه الإنسان، ملكية مطلقة العنان، اختيار مطلق العنان تكوينا. فالقيمة تحدث إذن من العرض والطلب، من التسويق. لذلك هذا طبعا بحث أيضا يتولد من هذا الأساس، أن القيمة في النظام الاقتصادي الرأسمالي ناشئة من إيش؟ قيمة يعبرون عنها قيمة تبادلية، ناشئة من العرض والطلب. والتملك في الحقيقة لأنه مطلق، فيسوق فيستثري ما شاء كيف يشاء. وكرامة الإنسان بإرادته واختياره، وأما الإنسان المسلوب الإرادة دين عد تنعدم كرامته. فالآن سواء كان موحد الإنسان لنظرة توحيد أو لا، الإنسان باعتبار أنه مريد، الإنسان باعتبار أنه مختار، هذا ما يمكن سلبة تكوينا عنه. فإذا ملكية وتملك وأنشطة الاستملاكية والإنتاجية مطلقة، حرية مطلقة. فالملكية فقط فردية، ما في ملكية عامة. شاطر أنت غير كسول، غير بليد، تعبيراتهم غير غبي، غير كذا، هذا الميدان حياك، انتج، سوق، الشيطر فتصل بالتالي إلى الثروة والقدرة. فيعزون الفقر لبلادة، أعوذ بالله، هم هكذا يقولون، الفقر لبلادة الفقراء، أو بالتالي والعجز والإعواز لإما نقص في قدرة التفكير أو في التدبير أو في التنظيم أو في المجرة. لذلك اللي يهبش أكثر أذكى وأجدر، اللي يبتلع أكثر هو، هذا فكر رأسمالي إقطاعي، إلا يحتوش أكثر بلا أن يستطيع القانون أن يقيد بشيء، بالتالي هو هذا الأجدر في البقاء، الأصلح في البقاء هو الأقوى بأي وسيلة كانت. إذا سارق محترف لكن لا يستطيع القانون أن يثبت عليه أي شيء، هذه مهارة، ذكاء، فهذا فرصة الحياة المالية ليه؟ أجدر، هكذا منطقهم يعني. فمن ثم على إتحال، إذن الحرية والملكية واقع حقيقي تكويني، سواء كان الإنسان دهري مادي أو إلهي موحد، أيما كان هذه الإرادة موجودة في الإنسان باختياره، الاختيار غير محدود، يستطيع أن يفعل في مساحات كبيرة. فكيف ما تكون مشروع الملكية الفردية مطلقة العنان، تملكا، إنتاجا، تسويقا في العرض والطلب، واستهلاكا، كيف ما تكون هذه الملكية مطلقة العنان، حرة بلا قيد بلا قيود؟ هذا نظام ماذا؟ النظام الرأسمالي يؤمن بإطلاق الحرية في الملكية، وأن فقط الملكية الفردية هي الأساس، الملكية العامة استثنائيات اضطرارية شطب لهذه الحرية الفردية من باب علاجات طوارئ لكي الداء، ولا بد أن تزال، ومن ثم يعودون للخصخصة. دائما يطرحون الخصخصة، الخصخصة من أجل ماذا؟ لإزالة الملكية في نظرة الرأسمالية، إزالة الملكية العامة تبديلها إلى ملكية ماذا؟ خاصة. احنا طبعا في النظام الاقتصادي الإسلامي أيضا نؤمن بالخصخصة، تضخم الدولة معيق، ولكن في فرق في اتجاه الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي، يعني بعبارة أخرى كل شيء يتورم أو يتضخم يقص صحيح، لكن كيفية قصقصته، كيفية تقليصه، كيفية تضييقه، كيفية الخصخصة، أهدافها في النظام الاقتصادي الرأسمالي بينها بون شاسع مع أهداف الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي. في النظام الاقتصادي الرأسمالي خصخصة يعني إعطاء ثروات البلاد بيعها بثمن بخس على ماذا؟ على الرؤوس لا على القاعدة، عبارة عن تقاسم تركة الدولة بين فلان وفلان وفلان وشركة وشركة لمجرة، هذه خصخصة يسموها، احتكار مناقصات، احتكار الفرص، تبديل الثروة العامة إلى ثروة خاصة تزيد الأغنياء غناء وتزيد الفاصل الطبقي بشكل فاحش، هذه الخصخصة عندهم، زيادة الاحتكار، زيادة نهب الثروات، زيادة نهب الفائض العام، هي الخصخصة هكذا تمارس عندهم. بينما الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي هدفها بالعكس تكثير الملاك في الطبقة المتوسطة، إنشاطهم حتى يبلغوا أشدهم. لطيف في تفاسير أهل البيت، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يفسر في روايات أهل البيت ليس اليتيم فقط عديم الأب، اليتيم عديم الولي القيم عليه، كل من احتاج إلى ولي قيم، افرض شعب، طبقات من الشعب محرومة تحتاج إلى ولي يرعاها، هذه الطبقة المحرومة من الشعب في عرف وتفاسير أهل البيت تسمى يتيمة. لماذا؟ لأنها قصور عندها، تحتاج إلى من ينميها، يأخذ بيدها. لذلك حتى عبر عن شيعة أهل البيت عليهم السلام في ظل الغيبة الكبرى للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أنهم أيتام آل محمد صلوات الله عليه، وصلي وسلم على محمد. لأن منهاج أهل البيت عليهم السلام صرح عظيم، من يستطيع أن يكلله بالإنجاز إنجاز هذا الصرح العظيم؟ هذا فقط المعصوم، وإنما الفقهاء حفظهم الله من باب ما لا يدرك كله لا يترك ضئيله، ولكن الذي يستطيع إنجاز هذا الصرح العظيم فقط المعصوم سلام الله عليه، بحذافيرة وبترسانة الكبيرة. فبالتالي البشرية وبالذات رواد البشرية من أتباع أهل البيت عليهم السلام في الحقيقة هم بالنسبة إلى وليهم الإلهي خليفة الله في الأرض بدون رعايته، يعني بشكل معلن ظاهر كأنهم في يتم، ينشدون منهجا لا يستطيع أن يقوم به إلا ولي خاص يسمون أيتام آلهم سلام الله عليهم. كذلك أيضا عبر عن الكثير من المستضعفين بأنهم أيتام في روايات أهل البيت. فاليتيم لا نظن فقط الصغير الذي فقد أباه، لا، كل من فقد وليه لكي ينمو يشتد مقابل أطماع الآخرين الأقوياء يسمى ماذا في منطق الاقتصاد لأهل البيت؟ يسمى يتيم. نعم يسمى يتيم. في محاجة فاطمة عليه السلام مع الثاني عندما أرادوا أن يغتصبوا فدك أشارت عليه السلام إلى أن اليتيم ما هو معناه، ليس المراد عنده فاقد الأب فقط، فاقد الولي الذي يستطيع أن ينعشه. فالمقصود أيما كان، نرجع إلى البحث السابق، أن الخصخصة لزيادة ماذا في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ الخصخصة في الواقع لإنعاش الطبقة المحرومة والطبقة المتوسطة، إنعاشها بجدارة قدرة أكثر بعد أن كانت مسحوقة تصبح قوية، تتسع طبقة القوة في أرجاء البشرية. بينما هذا يعني بعبارة أخرى الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي يجب أن تبدأ من القاعدة، مو تبدأ من الرؤوس يبلعوها، تبدأ من القاعدة. الخصخصة لأجل استرباح الدولة لبقاء يعني الملكية العامة، لأن باعتبار الناس الطبقة المتوسطة أو الطبقة المحرومة عندها فائض مالي ولو دينار ولو دينارين ولو خمسة ولو عشرة، أنت تنظر العشرة ماذا تصنع، لكن عشرة من عموم جموع المجتمع ماذا تصبح؟ تصبح ركاما ماليا يناطح هذه المافيا الغول من الأثرياء. الفائض المالي عند المنتشر في طبقات المجتمع هم من أين يستربحون الأغنياء؟ أقصد الأغنياء الكبار جدا أو الإقطاعيين ذوي الثراء الباذخ، إنما هو من الفائض المالي الموجود لدى الطبقات النازلة والثروات العامة طبعا. فلو اجتمع هذا الفائض المالي من الطبقات المحرومة في الملكية العامة، يعني لا يذهب سدى بل سيعود بالنفع لهم، فبالتالي إذن على كل فوارق كثيرة بين مشروع الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي مع الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي، ليس إلغاء الملكية العامة، إبقاء لها وعملية دورية تكون. على كل هذا كان مثال ليس حديث أصلي، بحث الخصخصة. أعود إلى البحث الأصلي. البحث الأصلي ما هو؟ قضية الحرية في الملكية في النظام الاقتصادي الرأسمالي، وقضية الحرية المنضبطة الموظفة المحدودة المقننة غير الانفلاتية في النظام الاقتصادي الإسلامي. هم استدلوا بماذا؟ بالإرادة والاختيار، ويسمون واسموه بالكرامة الإنسانية. تعالوا بنا نبحث الآن، نبحث حتى ميدانيا فيزيائيا طبيعيا. هل الإنسان الآن الإنسان الذي ألم يقولوا الإنسان له طبيعة بدنة إرادة اختيار ما شابه ذلك؟ سيطرة الإنسان على ثروات الأراضي والبلاد هل سيطرة طبيعية أو سيطرة اجتماعية؟ هل يستطيع إنسان الفرد الواحد أن يسيطر طبيعيا تكوينيا كونيا، يسيطر إلا يكون جبرائيل، هذا بحث آخر، يسيطر على كل الأراضي والمعادن والمخازن وما شابه ذلك ويصنعها ويكثرها؟
يستطيع بنفسه؟
ما يستطيع. كذوبة أن نقول أن الإنسان بطبيعة الكونية وبإرادة الكونية عند قدرة كونية طبيعية تكوينية أن يتملك ويحوز ويستحوذ ويستثمر ويطور وينتج عمل في المادة، المادة الموجودة في الأرض، المادة الموجودة في المعدن، المادة الموجودة في الزراعة، المادة الموجودة في الصناعة، المادة المادة بنفس الفرد الإنسان يستطيع؟ لا. إذن في، لاحظوا، في قدرات طبيعية للإنسان وهناك قدرات اجتماعية. جيد، قدرات طبيعية وقدرات ماذا؟ اجتماعية. هناك قانون طبيعي وهناك قانون اجتماعي. القانون الطبيعي، الإنسان عنده غرائز ذاتية طبيعية لأن يستثمر أو يندفع نحو الطبيعة، له حاجات غريزية وله منافع تكوينية. نفس الحاجة هي تهديه إلى اكتشاف خواص الطبيعة. لذلك ترى الأنبياء ليس كثير يحفزون البشر، لأنهم يصدون البشر، لكن ليسوا كثير يحفزونهم نحو الطبيعة والكون وتلبية الحاجات، لأن هذه الحاجات مودعة في فطرتهم، والاندفاع إلى تلبيتها أيضا مودع في فطرتهم، فلا حاجة لدافع. أما بخلاف الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي والنظام الاجتماعي، الإنسان وإن كان كائن اجتماعي مضطر ومحتاج للحياة والكون في المجتمع، ولكن لا يلم بكل دقائق نظم وتنظيم المجتمع، ربما يلم ببعضها لكن لا يلم بكلها، ولا يندفع نحو تلبيتها، لأنه في بادرة الذهن الأولي أن مصالحه الفردية متعارضة، طبعا خطأ غفلة جهلا يظن أن مصالحه الفردية متعارضة مع المصلحة الاجتماعية المصلحة العامة. طبيعة الإنسان في غفلته الأولى، في جهالاته الأولى، في عدم، في انطلاقاته الغرائزية الأولى، النزوات الأولى، يظن دائما بأن هذا ما سيحاول الدين الإسلام، ويحاول رفع الجهل عن الأفراد وبني الإنسان فيه، أنه ليس هناك تناقض، هناك تمام الوئام وتمام الترابط. بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. نعم، فإذا الإنسان بطبيعته، إذا بطبيعته ليس يستحوذ على كل شيء، وإنما بالطريقة الاجتماعية. الثروات الآن الموجودة في أصقاع الأراضي والبلدان، من معادن، من ثروة سمكية، ثروة زراعية، ثروات كثيرة، ثروات خام أو ثروات مصنعة، كيف يستجلبها الإنسان؟ بالمجتمع لا بفرده. الآن تاجر يريد أن يتاجر، عمال النقل سواء من الموانئ إلى الموانئ، الطائرات، النقل الداخلي، التسويق، تصريف التسويق، استخدام الخدمات العامة للدولة، بالدولة المفروض هي لكل المجتمع، استخدام الكهرباء، استخدام الآليات الأخرى الخدمية، وإلى ما شاء الله. الإنسان لكي يستثري لابد أن يمتص منافع خدمية من المجتمع أكمل. فكيف تكون هذه الملكية فردية؟ كيف تكون هذه الملكية فردية؟ لذلك لاحظوا هنا دين الإسلام قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا بعد بيان دين الإسلام في النظام الاقتصادي الذي بيّن مر بنا بيانه أن الملكية بالأصالة لله. لماذا الملكية الأصالة بالله؟ تكوينا، لأن كل شيء مخلوق ومملوك لمن؟ لله. لم يكن له شريك في الملك كما لم يكن له كفوا أحد. بعد ذلك هذه الملكية لله عز وجل، إن نسبة الرب تعالى مع كل المخلوقات وكل العبيد على نسبة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، مو أمة واحدة واحد غالب ومغلوب، طائفة مستضعفة وطائفة مستضعفة، طائفة غالبة وطائفة مغلوبة، لا. إن هذه أمتكم واحدة، الوحدة في ظل العدل ليس الوحدة في ظل التمييز والحرمان والسحق جماعة على جماعة بحساب جماعة أخرى، هذه ليست وحدة وليست عدالة. الوحدة في ظل العدالة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، بس ماذا؟ في ظل كنف ماذا؟ وأنا ربكم فاعبدون، يعني كلكم عبيد متساويون في العبودية لله عز وجل. هذا منطق دين الإسلام. فإذا أيضا في الفيء قرأنا آية الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. طبعا هنا اللام لام ولاية، مر بنا ليلة أمس أن هذه لام الولاية لام ولاية وملكية أعلى من الملكية الفردية، كما سيوافينا بحث ذلك في الليالي القادمة. بعد ذلك ماذا تقول الآية؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الفيء يعني كما مر بنا، الفيء يعني كل الثروات الطبيعية الخام. وما المقصود من الثروات الطبيعية الخام في عرف الاقتصاد، علم الاقتصاد؟ المقصود من الثروات الطبيعية الخام التي لم يستحدث فيها عمل بشر، نفط، غاز، سمك، الموجود الآن، أراضي، بوار، حدائق، غابات، ثروة الأخشاب، غيرها 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 من الأمور الكثيرة، فرص الطبيعة الكامنة بحسب حالتها الأولية، يسموها ماذا؟ يسموها طبايع خام في عرف الاقتصاد. هذا صحيح، يعني إلى الآن لم يطرأ عليها عمل عامل ولا جهد مبذول. الكلام في هذه الثروات الآن، هذه الثروات في على تعال بيان القرآن الكريم تسمى فيء ونفل، وإن كانت تشمل غيرها لكن دعونا الآن فيها. هنا يؤكد للقرآن الكريم يسألونك عن الأنفال، النفل نفس الشيء، الشيء الزائد، يعني الخارج عن حاجاتك الضرورية التي أنت تستحوذ عليها، شبيه الفيء، نفس معنى الفيء، يعني الثروات الطبيعية الخام. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. أيضا الفي نفس الشيء، آية الأنفال، آية الأنفال في سورة الأنفال، آية الفي في سورة الحشر. ولايتها تدبيرها بيد الله ورسوله وذي القربى. مصرفها أين؟ هل الباري تعالى يجعل الفي لذي القربى يعني بمعنى استئثار له؟ وإنما لأجل ماذا؟ وإنما لأجل في الحقيقة التوزيع العادل على الطبقات المحرومة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. هنا لام لام ولاية، لذلك لم تتكرر هذه اللام الولاية في بيان مصرف الثروات وتوزيعها. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله هذه دليل إمامة أهل البيت بعد، ربما نتعرض لها بشكل مفصل فيما بعد، ولكن إشارة خاطفة لكي أمهد البحث الذي نحن فيه. فلله وللرسول ولذي القربى، لاحظوا لغة عربية سلغة، واليتامى، وليس اللفظ في الوارد في القرآن ولليتامى، بل ماذا؟ واليتامى والمساكين. واليتيم تذكرون معناه ماذا؟ كل من يحتاج إلى إنعاش في منطقة أهل البيت الاقتصادي. إلى الآن هذه طبقات محرومة تحتاج إلى إنعاش، إنعاش تدريب فني، إنعاش تأهيل كفاءات، إنعاش فتح فرص لها، إنعاش إنعاش إنعاش، هي كلها تسمى يتيم، تحتاج إلى والي يرعيها لأنه يسحقها ويدوسها ويبتلعها ويبيدها ما شاء الله. لا، يتيم، ولا تقربوا مال اليتيم. لذلك في عرف أهل البيت وتفسير أهل البيت عليهم السلام وهما أدرى بما في بيت القرآن، بيت القرآن عندهم، ولا تقربوا مال اليتيم، يعني أموال العامة لعموم الشعب القاصر عن استثمارها، لا تأكلوها بدارا وإسرافا أن يكبروا. في تعبير أهل البيت يعني يكبروا، يعني ماذا؟ يعني يتأهلوا ليعرفوا أن هذه فرص كانت متاحة لهم، أخذت بلعت. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. أموال اليتامى مو بس الذي عدم الأب، عدم الأب الراعي الوالي أب. الآن دين المساكين ما فتحين عيونهم، لم يفتح عيونهم، وين الثروات الطبيعية؟ كم الأرقام الثروات الطبيعية؟ أين فرصها؟ أين مكانها؟ أنت تحتكر المعلومات، مركز المعلومات لاحتكار واستبداد أكثر للمعلومات كي يغيبها ويجهل عموم الناس ويستفرد ويبتلع أكثر فأكثر فرص الاستثمار. يقول هذه شطارة، هذه السرقة وشطارة، هذا النهب وابتلاع، أو هو ذكاء وخبرة. افتح المعلومات للكل لترى من الشاطر. نعم، بالشغب وبالحرب وبالسلاح وبالجنود المجندة انت عندك تحتكر، بحث آخر، هذه قدرتك صارت بالسيف والنار والحديد، مو قدرتك لأجل شطارة ذهنية، عندك مؤهلات ما شاء الله، لا، احتكار معلومات. المقصود، أرجع إلى المطلب، ففي منطق أهل البيت عليهم السلام اليتيم يعني كل قاصر عن الإنعاش الاقتصادي والتدبير الاقتصادي ويحتاج إلى ولي يرعاه. قد تكون الدولة، المفروض الدولة هي ولي يرعى، كما يوصي أمير المؤمنين مالك الأشتر، الله 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 في الطبقة المحرومة، لفظ الرواية، لفظ العهد أنا ما أستحضره ذهنا، بس المضمون هذه، الله 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 في الطبقة المحرومة، فإنهم جماع الأمة، يعني خير وبركات الأمة المجتمع هم هذه الطبقة الوسيعة، كل شيء ينتج بها، عامل، منتج، مصنع، انت متى؟ لأنه هو الإنسان كائن اجتماعي، بدون المجتمع يستطيع أن يصفق يديه؟ أصلا ما يستطيع، ومع ذلك يحارب الإقطاعيون أو مافيا الأموال، عصابات الأموال، يحاربون من؟ يحاربون من منهم كدهم وإثمارهم. لذلك الدليل الثاني لا بأس أذكره الآن في ضمن الدليل الأول للرأسمالين، يقولون دائما الحرية المطلقة هي متوافقة مع المصلحة العامة، لأنها تعطي نشاطا وإنماء للمصلحة العامة. كيف تعطي نشاطا وإنماء للمصلحة العامة وتتوافق معها إن لم تهذب وتحدد؟ إذا كان لديه هذا العنصر من عصابات الأموال، ما في الأموال شره طمع حرص لا يشبعه شيء، كيف وانفلات، فهذا ماذا يبقي لليتيم؟ اليتيم بالمعنى الموجود في مدرسة أهل البيت، القاصر لما يدري فرص العمل وين، استثمار وين، الموارد الطبيعية وين، منين تيجي، وين تروح، لمن تذهب، سيولة الفائض الأموال هذه عند أي بنوك، من الذي يتحكم فيها، وين كان الجماعة فقط يوقعون، ليس لهم حول ولا قوة، هي الثروات تروح طبيعية، أموالها ما تجيني، إنما تودع في البنوك الأجنبية. فولي الشراء والبيع والادخار كل الغرض في الحقيقة ولي الأمة البشرية. الآن البنوك مو ولي الأمة البشرية للشرق، ولي الأمة البشرية حتى للدول، الصين ودائعها، عمدة ودائعها وين كانت؟ في البنوك الأمريكية. اليابان عمدة ودائعها وين؟ في البنوك الأمريكية. هم هو الولي، هذا الأب الكبير ولي على الكل. ألمانيا عمدة ودائعها وين؟ مو في ألمانيا، في أمريكا. فرنسا عمدة أموالها طبعا هو الهوامير والحيتان، حوت فوق حوت، وين أمواله؟ بعد في البنوك الأمريكية. أيوه هذا الولي الأمين ما شاء الله، وصل النوبة إليه. على أي تقدير الآن كظاهرة نجيبها، إن كيف تقاطع المصلحة الفردية الانفلاتية، الحرية الفردية الانفلاتية مع الحرية العامة. أحد الأسباب التي ذكرها المحللون الدوليون الاقتصاديون للنكسة والأزمة التي الآن لا زالت في حالة انحدار وانزلاق إلى هوي سحيق، الله يعلم إلى أي وهدة ولا أي وادي ستنزل هذه العجلة من النزول والسقوط، ما يعلنونها وآثارها وتداعياتها ومواجهة خطر، بعد كل شيء تفلش، هو الآن كل شيء تفلش بعد مو بعدين، تستمر إلى سنة بنزول سحيق خطير. أحد الأسباب اللي هم اعترفوا بها ما هو؟ مثلا في المجتمع الأمريكي أحد الأسباب هي أن 85% من الشعب الأمريكي الآن حسب التقارير اللي هم أعطوها 85% من الشعب الأمريكي مديون. زين إذا كان مديون، الفوائد الربوية، فوائد الأسهم منين تجي؟ من هذه الطبقة المنتشرة. إذا انشلت هذه الطبقة المنتشرة، شللتموها، أقعدتموها، أزمنتموها، أصبحت مبتلات بإقعاد مزمن. هم أيضا تهاووا، نفس الهياكل الكبيرة تهاوت، لاحظت، لاحظوا دقيق شلون برهان من رب العالمين، أن أنت أيها الثري، أنتم أيتها المجموعة من عصابات الأموال، بقاؤكم، حياتكم، نشاطكم، استمراركم بدي الطبقة العامة، إذا أبليتموها إقعادا إزمانا سحقا أنتم تتهاون، ركود يصير، ركود في كل مجالات، في العمل، في التسويق، في البورصة، في 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 في، هو هذا أحد الأسباب اللي هم اعترفوا بها. إذا ما يمكن تكون حريا فلاتية إلى بدون حد، وحينئذ تجهز عفوا على الطبقة العامة. إذا أجهزت على الطبقة العامة، الإنسان من أين له، هذا الإنسان الفرد من أين له أن يستثمر ويستثري ويتسامى في درجات الأموال، من له؟ هو قد أبلى الطبقة العامة، لم يحافظ عليها. فإذا من الواضح أن كلا الدليلين اللذين استندوا إليه في حرية الإنفلاتية للملكية في الإنتاج أو في التبادل السوقي أو في الاستهلاك. طبعا سيأتي البحث مفصل في القسم الثاني من بحث النظام الاقتصادي، الآن نحن في البحث في القسم الأول. القسم الأول كما مر بنا هو في أسس وقواعد البنية للنظام الاقتصادي الإسلامي في مقابل أنظمة أخرى. البحث الثاني الذي سيأتي لدينا الأعمدة التي فيها نظم الإنتاج والتبادل السوقي، والشيء الثالث يعني التملك الإنتاج والتبادل السوقي، والثالث الاستهلاك. ثلاث فقرات في الأنظمة. فإذا من الواضح أن الانفلات في الحرية الملكية التي تتبناها التي تتبنى في النظام الاقتصادي الرأسمالي أكذوبة لا حقيقة لها، لأن دي الثروات الطبيعية كقدرة تكوينية هي لله، كقدرة عمل ليس الإنسان مرتبط بها تكوينا إلا عبر المجتمع. إذن لابد للمجتمع من سهم. إذن الملكية العامة هي في الأصل أصيلة مع وجود الملكية الفردية، لأن مناشئ الاستثمار أو الحيازة أو الاحتواش أو وضع اليد لا يمكن للفرد أن يمارسه بنفسه إلا عبر من؟ عبر طاقات وقدرات المجتمع. لذلك دوما أهل البيت يؤكدون على الدور الفاعل لعموم الأمة. الآن نحن في النظام الاقتصادي المالي طبعا، ومر بنا في سنين سابقة على النظام السياسي كذلك. الدور الفاعل لعموم الأمة مهم، عدم تغييب موقف الأمة مهم، ولذلك يعاتبهم سيد الشهداء: كيف أصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير طمع وبغير نتيجة وبغير عدل أفشوه فيكم؟ عجيب واقعا العموم الأمة كيف يعني تستغفل وكيف تبلد أذهانها. مهم موقف الأمة. لاحظوا شوف هذه من الأسس في القواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي الإسلامي في مقابل الرأسمالي، كيف يبين أن للأمة الحق العام، أن للأمة ولعموم البشر الاستحقاق العام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.